بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. رحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار الثابتة في السنة النبوية. وذكر اليوم هو أيضا من أذكار النوم، أي يقال قبل أن يدخل الإنسان في نومه ليلا وقد أوى إلى فراشه وشرع في النوم. وهذا الذكر ثابت من حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي يقولها ثلاث مرات. وأيضا من حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم قال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. وأيضا من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو يوم تجمع عبادك، شك من الراوي يعني. وفي رواية أيضا عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام توسد يمينه تحت خده ويقول: قني عذابك يوم تبعث عبادك. واضح من النص أنه هذا يقال عند الذهاب إلى النوم، ولذلك تقول حفصة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشي، أوى بمعنى دخل في فراشي النوم، أو اضطجع على فراش النوم، لأن أوى من المأوى، والمأوى يعني يطلق على المكان الذي يأوي إليه الإنسان يرقد أو ينام. ويقال أوى وآوى بمعنى واحد، أويت إلى المنزل وآويت غيره، وآويت غيري. وقال قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع. اضطجع، اضطجع بمعنى نام، اضطجع بمعنى نام، وقيل اضطجع بمعنى أيضا استلقى، ووضع جنبه بالأرض. واضطجع يعني أخذ مكانه في مضجعه، والمضجع مكان النوم ومكان الاستلقاء، وهو الفراش الذي يضطجع عليه الإنسان ينام، فيطلق على اضطجع يعني نام، أو استلقى بمعنى وضع جنبه بالأرض. وذلك قال الله عز وجل في وصف عباد الله الصالحين أهل الجنة في جنوبهم أنهم من السهر ومن العمل الصالح الذي هم فيه لا ينامون، لا ينامون لدرجة أنهم قليل ما يفتجعون، قليل ما ينامون، يعني قليل ما يأون إلى مضاجعهم من الذكر، من الذكر والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء. فالله وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذا معناه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تتجافى عن مضاجعها التي تقوم لذكر الله، تقوم لتترك المضجع، تترك الاضطجاع الجنب، أو تترك النوم، أو تترك أماكن المضاجع والفراش، تقوم لذكر الله وللدعاء طمعا في رحمة الله ومغفرته، وخوفا من عذابه وعقابه، وخوفا من الآخرة. قالت رضي الله عنها: اضطجع على يده اليمنى. طبعا هنا يده اليمنى فسرتها الرواية الأخرى، الرواية الأخرى وضع يده اليمنى تحت خده، هذه مفسرة لتلك. يعني هنا عرفنا معنى كيف ينام على يده اليمنى، وضع يده، يضع خده على يده، معناها يضع خده، يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. إذا معنى اضطجع على يده اليمنى أي بمعنى وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أولى إلى الفراش، ها هنا ثلاثة آداب أو ثلاث سنن: السنة الأولى الوضوء، السنة الثانية النوم على الشق الأيمن، السنة الثالثة أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، السنة الرابعة يبدأ في الذكر، ذكر النوم يبدأ في ويشرح في ذكر النوم. قالت رضي الله عنها: ثم قال، أي إذا اضطجع على جنبه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، قال النبي بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثلاث مرات: رب قني عذابك، قني، وفي بعض الروايات اللهم قني عذابك، اللهم يعني يا الله، يا الله، يا الله معنى اللهم تأتي معناها يا الله، الميم في آخر لفظ الجلالة، اللهم الميم بدل يا النداء. فالمسلم عندما يطلب من الله شيئا لأن هذا الدعاء اللهم يأتي في دعاء الطلب، فتقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم قني عذابك، هذا أو يقول الداعي يا الله. لكن هنا في النص في الدعاء نلتزم بالنص كما ورد، اللهم قني عذابك أو تقول ربي قني عذابك، فالمعنى واحد، ربي قني عذابك أو تقول اللهم قني عذابك. وقني بمعنى من الوقاية، يعني احفظني وادفع عني واصرف عني العذاب في الدنيا وفي الآخرة. لأن الإنسان لما ينام يسلم الروح، لا يدري هل يستيقظ أو لا، فيطلب من الله العفو والمغفرة وأن يقيه الله العذاب في البرزخ في القبر ويوم القيامة. ربي قني عذابك يوم، فهذا طلب الوقاية والحماية من الله والمغفرة من الله، لأن العذاب من الله يوم القيامة وفي البرزخ. ومن الذي يغفر ويعفو؟ الله عز وجل، ولا أحد سواه سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك أن يعذب ويملك أن يغفر جل جلاله. يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي يوم تبعث عبادك للحساب والجزاء يوم القيامة. وخص هذا اليوم، اللهم قني عذابك، خص هذا اليوم بالذكر للحساب والجزاء، لأنه هو اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويحاسب المرء على أعماله. فإما أن يكون حسن العمل طيب الأعمال توزن له فترجح كفة الحسنات فيغفر له ويذهب إلى الجنة وينجو، وإما أن يقع الإنسان في شر أعماله بأن يكون كثير السيئات فحينئذ يعذب. فهنا يطلب، لما كان يوم القيامة يوم الجزاء يوم الحساب، يوم يرى الإنسان أمامه النار ويقف في أرض المحشر وينتظر أعماله تنقذه، والإنسان حقيقة ينجو برحمة الله، ولكن الأعمال سبب الإنسان يعمل، وإذا عمل الإنسان فالله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع من أحسن عملا. قال يقولها 3 مرات، يعني يكررها كأنه يؤكد عليها ويطلبها من الله بتأكيد وعمق طلب، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هكذا تقول، وكان يجعل يمينه لأكله، أي كان يستخدم اليمين في الطعام، وهذا يؤكد لك أن لا نأكل بالشمال. اليوم مع الأسف اعتاد بعض الناس ترى يأكل بالشمال لا يبالي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل بالشمال وأمر بالأكل باليمين. ولذلك تقول حفصة وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، إذا أخذ من أحد شيئا أخذ باليمين، وإذا أعطى أعطى باليمين. فالمسلم هكذا، لما تأخذ من أحد أي شيء خذه باليمين، ولما تعطيه أعطيه باليمين، لا تأخذ بالشمال ولا تعطي بالشمال ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فعل اليمين أو أن يبدأ باليمين. تقول ويجعل شماله لما سوى ذلك، يعني غير هذه الأمور مثل قضاء الحوائج والتنظف من الأقذار الله يعزكم والنجاسات والأوساخ، كان حينئذ هذه يستخدمها بالشمال. قالت وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، طبعا هذا ثابت في السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس، وكان يصوم أيضا 3 أيام من كل شهر، وكان أيضا يصوم الأيام البيض، وفي هذا تفصيل لكن ليس الآن وقته. وهكذا نكون انتهيت بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا الذكر. بقي مسألة أخيرة، أن الحديث بيّن أن النوم يكون على الجنب الأيمن ولا يكون النوم على البطن. انتبهوا لهذا، كثير من الناس ينام على بطنه لأن هذا منهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نائما في المسجد على بطنه، هو صحابي اسمه طهفة الغفاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم فركضه برجله فقال له: ما لك ولهذا النوم؟ يعني لماذا تنام على بطنك؟ ما لك ولهذا النوم؟ هذه نومة يكرهه الله، وفي رواية أو يبغضها الله. وأيضا نهى أبا ذر لما رأى مضطجعا على بطنه قال: ركضني برجله، قال: يا جنيد، إنما هذه ضجعة أهل النار، يعني نومة أهل النار. فهذه النومة لا ينام المسلم على بطنه، لأنها والعياذ بالله نومة أهل النار، فأهل النار يعذبون بهذه النومة، لأن لما ينام على بطنه يكون وجهه تلقاء النار، يحترق فيها صدره وبطنه. فلذلك هاي نومة أهل النار، وهذه النومة يبغضها الله أو يكرهها الله، فالحذر من الوقوع فيها. إنما النوم يكون على الجنب الأيمن، وإذا تعب انقلب على جنبه الشمال ثم يعود إلى الجنب اليمين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا بشيرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين، تفضل.
حياكم بارك الله فيك يا شيخ. أنا يعني انزلاق غضروفي في الظهر، يعني فهذاك اليوم ودوني المستشفى وكان ألم شديد. رغم هالألم شيخ أنا يعني ما ترك لا صلاة، يعني لا صلاة الفرض ولا ثلث الليل، بس كان الوضوء مشكلة. أنا كنت أتوضى بس ما قدرت يعني أغسل رجلي، فكنت أحط ماء على رجلي بس، وكان القبلة شوية يعني 5 درجات على اليمين، يعني كنت أصلي على فراشي. فهل جائز هذا الشيء ولا لا جائز؟ وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
كيف تحط ماي على رجلك؟
يعني بس احطه يعني
ترش الماي فقط.
انا ارش الماي على رجلي بس.
ان شاء الله، واضح ان شاء الله. جزاك الله خير بشيرين، الله يحفظك. نعم ابو خليفه تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الحمادي.
حياك الله ابو خليفه، الله يحفظك، تفضل.
الله يعطيكم الصحه والعافيه. اول شيء اول قبل السؤال اتمنى منكم من عيلتي وجل ان تدعوا لي بنتي الصغيره، هي في امريكا ان شاء الله، في عندها عمليه قلب مفتوح،
بالدعاء
لها.
الله
يسلمك. السؤال الاول، الحين انا كل مره اصوم الايام البيض، الحين مثلا ايام البيض صادفتنا الجمعه والسبت والاحد، ولا انا اقدر اصوم مثلا الجمعه مال مثلا اكون ويا الاهل اتغدى وياهم، مثلا اصوم السبت والاحد والاثنين، هل يجوز اني اصوم السبت ولا لا؟
ان شاء الله. بس جزاك الله خير ابو خليفه، تسمع ان شاء الله.
جزاك الله خير،
الله نفضل شيخ. سؤال بشيرين يقول: حصل انزلاق غضروفي، يقول عنده ألم شديد وكان يصلي، لكن يقول فضل الشيخ كنت أصلي، أو بالنسبة أولا للوضوء يقول كنت لا أستطيع أن أغسل رجلي بالماء، كنت أرش الماء على رجلي من غير دلك. الأمر الثاني يقول: كنت أصلي وأنا على الفراش انحرف قليلا عن جهة القبلة لليمين 5 درجات، فهل يصح وتصح صلاتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بالنسبة للشق الأول من السؤال، وهو أنه كان يمرر الماء على قدميه أو يصب الماء على قدميه، وهو يقصد أنه لا يستطيع أن يدلك قدميه بيديه نظرا لعدم قدرته على الانحناء، فحينئذ ما حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح إن شاء الله تعالى، لأن المراد أن يمر الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، بعض العلماء يشترطه، لكن الصحيح أنه يكفي المرور مرور الماء على الأعضاء أعضاء الوضوء، لأن إذا مر الماء على العضو فإنه يسمى غسلا، والله عز وجل اشترط الغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقال فاغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الغسل، الماء لما يمر على القدمين أو العضو أعضاء الوضوء يسمى غسلا، لأن المقصود هو مرور الماء. والدليل أن المسلم لما يغتسل من الجنابة لا يستطيع أن يدلك كل جسده، فاليد لا تطال كل الجسد، فالجزء الخلفي من الإنسان لا تطاله اليد. مع ذلك المسلم عندما يصب الماء على جسده ويمر الماء على جسده نجده قد طهر وارتفع الحدث وطهر من الجنابة بمجرد مرور الماء على الجسد، ولا يمكن دلك هاي الأماكن حتى لو لم يدلك باقي الأماكن. فأبشر أخي العزيز، فحينئذ إن شاء الله وضوءك فإن وضوءك صحيح إن شاء الله تعالى، وليس فيه شيء ولا يشترط الدلك. هذا هو بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال: الانحراف القليل إن شاء الله لا يضر، لكن لو كان بالإمكان أن تنحرف أنت وعلى السرير باتجاه القبلة كان الدقيقة يعني أفضل. يعني لو كان مثلا طلبت من أحد أن قليلا ينحرف بالسرير، أو أنت على السرير تنحرف بجسدك إلى جهة القبلة تماما، فحينئذ كان هذا أفضل. ولكن هذا الانحراف اليسير نظرا للظرف الذي أنت فيه إن شاء الله لا يضر لما كنت عليه من وضعية. فالله عز وجل قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني المسجد الحرام يعني الكعبة. فلا شك أن هذا التوجه نحو الكعبة اجتهادي، وهو بقدر الإمكان أن يكون دقيقا. الذي في المسجد الحرام 100% لا بد يتجه للكعبة، أما في الخارج فبقدر الإمكان. فإن شاء الله ما يضر هذا قليلا للوضع الظرف الذي أنت فيه، لكن حاول مستقبلا لو حصل مثل هذا لك أو لغيرك أن يتجه إلى القبلة بدقة ما أمكن دون انحراف، وإن كان يستطيع مع السرير يطلب منهم، وإن لم يستطيعوا لأن مرات لا يمكن يعني أن ننحرف بالسرير في الغرفة، فتنحرف أنت بجسدك تجاه القبلة. أسأل الله أن يتقبل منك ويقبل عذرك ويشفيك ويعافيك، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة يقول: أصوم الأيام البيض، وستأتي الأيام البيض في يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد. ويقول: يوم الجمعة أنا أكون مع الأهل والأصدقاء. فيقول فضيلة الشيخ: يعني تكون هناك عزائم ولائم إلى غير ذلك، لا أستطيع أن أصوم، هل يجوز أن أؤخر أو أصوم الأثنين بدل الجمعة، أبدأ بالسبت والأحد والأثنين؟
إن كنت تريد الأيام البيض فلا بد يؤتى بها في الأيام البيض المعروفة، أما الأحد والأثنين أو السبت والأحد والأثنين أو الأحد والأثنين والثلاثاء، هذه ينطبق عليها صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا جائز. لو قلنا أن صيام 3 أيام من كل شهر التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن الأيام البيض، والظاهر أنها غير الأيام البيض، يعني كأن المسلم إن استطاع يصوم الأيام البيض ولم يستطع في 3 أيام من كل شهر، وإن جمع بينهما فحسن، لأن النص فرق بين الأيام البيض 3 أيام من كل شهر، فالله أعلم. المهم الآن إن أردت أيام البيض فلا بد تكون في الأيام البيض. الآن لا تستطيع أن تصوم السبت الجمعة، ما حكم صوم يوم السبت في الأيام البيض؟ هنا أن قلنا بأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى إن لم يجد أحدكم إلا لحاء أو جذع شجرة فليمضغ، فهذا فيه نهي عام عن صوم يوم السبت إلا الفرض أو قضاء الفرض إذا لم يمكن إلا السبت. والقول الثاني لأهل العلم أن يجوز يوم معه أو يوم قبله، وهذا حديث جويرية رضي الله عنها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصوم يوم الجمعة منفردة أو منفردا، صامت يوم الجمعة منفردا، قال لها أصمت أمس يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قالت تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قالوا إذن النهي عن يوم السبت إذا انفرد بصيامه المسلم في التطوع، أما إذا كان يوم معه فيجوز. فعلى هذا القول الله يحفظك يجوز صوم السبت والأحد، لأنك لم تفرده بالصيام، إنما صمت السبت والأحد. ولو تركت السبت أفضل، لو تركته أفضل للنهي الوارد، وبداله تصوم الأحد والاثنين والثلاثاء التي هي ثلاثة أيام من كل شهر وتكفيك إن شاء الله تعالى. وإذا صمت السبت والأحد فإن شاء الله صمت بعض أيام البيض، نسأل الله أن يتقبل منك والله تعالى.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول سؤالي في صلاة الجمع والقصر. يقول أنا أعمل أسبوع بأسبوع في الفجيرة، وسكني يقول في دبي، والعمل قد وفر لي سكن، هل يحق لي أن أجمع وأقصر الصلاة في كل الصلوات في الفجيرة، علما بأن يقول في نصف الأسبوع أرجع إلى دبي وفي نفس اليوم أرجع إلى الفجيرة وهذا السكن غير دائم؟
طالما أن مقر عملك يختلف عن مقر إقامتك الدائم، هذا أولا. ثانيا المسافة والرحلة هاي عرفا في الحقيقة تعد سفرا إلى اليوم، لما في ذلك من أولا بعد المسافة بين دبي والفجيرة، ولما في ذلك أيضا من عرف السفر أو بعض أعراف السفر، من كمثال أخذ البحث عن مسكن، سواء كان يوفر العمل أو أنت من جيبك أو من حسابك، الاستعداد له بأخذ الملابس، بأخذ المال الكافي، الاتصال والسؤال من قبل الأهل بالوصول والسلامة، والسؤال بموعد العودة، أعراف سفر تدل على أنه لا يزال عرفا يسمى سفرا. هذا السؤال، هذا التأصيل أولا. فإن قيل أو قلنا أنه سفر، فحينئذ جاز لك القصر والجمع لطالما أنك لم تنوي الإقامة الدائمة أو الاستيطان الدائم، إنما لأجل قضاء عمل وحاجة ثم العودة، وبدليل أن سكنك مؤقت في ذاك المقر. وهذا لأنك ضارب في الأرض، ينطبق عليك قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فحينئذ النص العام يطلق عليك، وضارب في الأرض يضرب لحاجة، لعمل، لرزق، لسفر، لعبادة، لجهاد في سبيل الله، لقضاء حاجة، هذا الضارب في الأرض. فإذا إن شاء الله لك الجمع والقصر في الطريق وفي غير مقر إقامتك، لكن إن صليت خلف إمام مقيم فحينئذ تتم. وإن كان في مكان عملك مسجد جامع، بمعنى أنك أنت تسمع الأذان، وحينئذ نحضر الصلاة في الوقت الذي ليس فيه عمل، مثل صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لكن لو صليت لوحدك تصلي قصرا، وإذا كنت ستذهب مثلا بعد دوام الظهر ستذهب إلى أهلك فصليت الظهر، لك أن تجمع معها العصر، أو أنت جاي من عند أهلك وبيتك أدركتك الصلاة في الطريق أو في مكان عملك، فلك حينئذ الجمع والقصر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طال عمرك، عندي عيالي من دبة من الجزيرة، وداموا واحد بدبي واحد بالشارجة، ومسجلين شقة بالشارجة. زين، إذا يعني أحيانا يتموا أسبوع هناك وأحيانا يوم بيوم يرجعوا للبلاد، هل يقصروا لهم الشقة وهم بالشقة ولا لا؟
إن شاء الله. هم الجزيرة. نعم نعم. واضح إن شاء الله أبو عبد الله. الله يحفظك. فصيح السؤال أبو عبد الله، يقول ابنه يعملون في دبي وفي الشارقة، استأجر ويقول شقة في الشارقة، ويقول فصيح يعني في هذه الشقة أسبوع كامل في مكان العمل، يرجعون في أيام نهاية الأسبوع في الإجازة، ففي هذا هذه الأيام أيام العمل في بقاء في هذه الشقة، هل يجوز لهم الجمع والقصر؟
هي الإجابة نفسها التي بينتها قبل قليل في السؤال الذي قبله مباشرة، والله أعلم. المسافة مسافة سفر، وعرفا هي سفر، وعرفا هذا سفر بدلالة استئجار مكان للسكن في غير مكان الموطن الأصلي أو غير مكان الإقامة الأصلية، فاستئجار السكن والبحث عن مسكن وكذلك عدم حضار الأهل وإنما فقط لأداء مهمة أو وظيفة في خلال الأسبوع أو كل أسبوع ثم العودة، أو في بعض أيام الأسبوع أن خمس أيام العمل ثم يعود، فحينئذ هذا والله أعلم ضارب في الأرض للبحث عن رزقه، والضارب في الأرض دل على عموم الآية بجواز القصر والجمع في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر، واختلف وتنوعت أسفاره أسفاره صلى الله عليه وسلم، وتنوع القصر في أسفاره بين جمع وقصر في خمس أربع أيام أو في عشرة أيام أو في 12 يوما بحسب السفر. فحينئذ إذا صلوا لوحدهم في الشقة فلهم القصر، والجمع إن كانوا مشغولين وإن كان يمر عليهم الوقت أوقات الصلاة وهم جلوس فلفضل الصلاة في وقتها، وإن جمعوا فلا بأس. ولكن إن كان هناك مسجد بالقرب من مقر السكن ويسمعون النداء وهم ليسوا في العمل فيحضرون إلى الجماعة، يحضرون إلى الجماعة، هذا أحوط وأفضل، خاصة في وقت الذي ليس هناك عمل مثل صلاة الفجر وصلاة العشاء. أما إذا صلوا لوحدهم لانشغالهم أو لذهابهم إلى مكان ما أو لأن الجماعة فاتتهم، فحينئذ لهم الجمع والقصر، والله تعالى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول: في صلاة الفجر ألقيت ملابس النوم وتجهزت للصلاة، وأقول صليت الفجر في المسجد، وبعد الصلاة حين رجعت إلى البيت لبست ملابس النوم، اكتشفت أن بها احتلام، لم أنتبه لذلك قبل الصلاة، هل أعيد صلاة الفجر؟
نعم، تعيد صلاة الفجر، وذلك لأنه من شروط صحة الصلاة الطهارة، ويراد بالطهارة طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الثياب، وليس الكلام الآن في ماء الرجل هل هو نجس أم لا، إنما الكلام في أنه صلى وهو على جنابه وبعد الصلاة عرف أنه على جنابه فيعيد صلاة الفجر الآن. السنة والفرض، يبدأ بالسنة ثم الفرض، وذلك لما ذكرت من أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الواجب إذا فسد واستطاع المسلم أن يعيده ويأتي به يعيده يصححه أو يقوم بما يعرف بتصحيحه أو تعديله أو ترقيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فالواجب يؤتى به بما فيه إمكان الإتيان به في القدرة والاستطاعة، ولا شك أنه يستطيع أن يغتسل ويعيد الصلاة. شيء ثالث، أن حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كما جاء عنه أنه دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، يعني أشر لأصحابه أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، يعني الماء رأسه يقطر من الماء، اغتسل فصلى بهم. وهذا ظاهر أنه لما صلى تذكر أنه على جنابه عليه الصلاة والسلام، فأشار بيده أن مكانكم، أو ما بيده أن مكانكم، أشار لأصحابه في الصف يعني خلكم واقفين، ثم ذهب اغتسل من الجنابة ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فخرج من الصلاة ليغتسل ويأتي ويصلي. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ بخصوص في كثير مسائل في الشرع مختلف فيها.
نعم.
فمثلا مسألة معينة مختلف فيها قوانين مثلا. ما هو الضابط يعني أي ممكن الواحد يأخذ أي قول خلاص يعني ما عليه اسم؟ فهمت السؤال خويا؟
واضح إن شاء الله.
سعود.
الله يحفظك.
السلام.
حياك الله. الشيخ، سؤال الأخ مروان بالنسبة للمسألة التي اختلف فيها العلماء، يقول كيف أو بأي رأي نأخذ، نعمل بأي رأي، هل يجوز أن نأخذ بأي رأي حسب هوانا أو حسب ما نشتهي؟
ليس كذلك، ليس المسألة بالهوى أو بحسب ما يشتهي الشخص، ولا وذلك له ضوابط كما ذكر الأخ وسأل عن الضابط. الإنسان إما أنه عالم مجتهد أو مقلد، مقلد كطالب العلم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد إنما يقلد العلماء والمجتهدين، أو أنه من عامة الناس، أو أنه من عامة الناس. النوع الأول معروف وهو المجتهد، هذا عليه أن يجتهد في الوصول إلى الحق وأن يتعبد الله بالحق والدليل الصحيح. النوع الثاني طالب العلم، هذا الذي عنده الملكة والآلة التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى القول الصحيح وأن يصل إلى القول الراجح عبر النظر في الأقوال والأدلة، فينظر الأقوال وأدلتها الصحيحة ثم يختار ما يعبد الله به ويتعبد به لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث عامة الناس وهم الأكثر، هذا الذي لا يستطيع أن ينظر في الأدلة ووجه الدلالة والمناقشة للأدلة ووجه الدلالة والقول الراجح، هذا عليه أن يجتهد أيضا، لكن اجتهاده ليس في استنباط الأحكام، اجتهاده في اختيار العالم الثقة أو في اختيار طالب العلم الثقة الذي يثق في علمه ويثق في أمانته وعقيدته، حينئذ يقلده بمعنى يأخذ ما يثق فيه، ما يثق به من أقواله ويتعبد به. لو سمع بعد ذلك قولا مخالفا لا يلزمه أن يترك الذي هو عليه، لا يلزمه. يعني مثلا لو أن إنسانا سمع عالما من العلماء الثقات الذين يثق بهم وكيف نعرف من خلال شهرته أن عالم ثقة عرف واشتهر، كما يعرف الناس الطبيب الشاطر الذي يتقن الصنعة، وكما يعرف الناس مصلح السيارات المهندس الذي يتقن الصنعة. إذن كذلك العالم الثقة يشتهر فيأخذ بقوله. فلو مثلا سمع عالم يقول الذهب المستعمل فيه زكاة فعمل بقوله، ثم سمع بعد ذلك آخر يقول ليس فيه زكاة، لا ينتقل، يبقى على القول الأول الذي يلزمه ويعمل به. بهذا إن شاء الله يزول الإشكال والاضطراب عند الشخص المستمع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول الوالد كبير في السن وعندما يتوضأ لا يحسن الوضوء، فيقول نحن نساعده حتى يتوضأ، ويقول يصلي، لكن يقول في بعض الأحيان نجد منه بعض العناد وشيء من الانزعاج، فيقول فضل الشيخ كيف أو ما أفضل طريقة للتصرف مع كبار السن في مثل هذه الأمور؟
أولا جزاكم الله خيرا على صبركم على أبيكم وعلى متابعتكم له ولصلاته، عسى الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالخير والصلاة، خاصة في هذه الأوقات العصيبة في آخر العمر يحتاج إلى أن يكون على عمل صالح ليختم حياته بعمل صالح. قد يصلي الإنسان بعد ذلك يموت يفارق الحياة وتكون آخر صلاة في حياته، فحينئذ يكون الشخص قد ختم حياته بطاعة وبعبادة. فجزاكم الله خيرا على متابعتكم لأبيكم، وهذا من حقوقه عليكم كما أنه رباكم وأنتم صغار. الآن الحل الصبر والملاطفة، الصبر عليه وملاطفته وتذكيره بفضل الصلاة وبحسن الخاتمة وبأن يلقى الله وهو على طهارة وقد أدى فرضه، وأيضا لكم أن تبينوا له جواز الجمع دون قصر في مثل هذه الحالة، يجمع ما يجوز الجمع من الصلوات دون قصر، كان يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وفي وقت العصر قبل أن تصفر الشمس وتتضيف للغروب، أو كذلك في وقت العشاء والمغرب يجمع في وقت المغرب أول المغرب أو في أثناء الوقت إلى منتصف الليل فيجمع بين المغرب والعشاء، أما الفجر ففي وقتها. فباللطف والكلمة الطيبة والحسنى والتوجيه والصبر عليه، أظن إذا يعني صلى وجمع إن شاء الله يخف عليه الأمر، يخف عليه الوقت، وتصبرون إن شاء الله ولكم الأجر، والأجر على قدر المشقة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبركم أبناؤكم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا استمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.